الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في بداية هذه الحلقة لابد أن نتقدم لكم بالتهنئة بسلامة العودة من القاهرة بعد أن شاركتم كممثل عن سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في المؤتمر الذي أقامته الأمم المتحدة في القاهرة للقادة الدينيين حول سبل مكافحة الإيدز. ولا أدري إذا كان هناك من متسع لنقف ولو وقفة سريعة مع إطلالتكم في هذا المؤتمر، وما الفكرة من خلاله، وكيفية الفكرة لمعالجة موضوع الإيدز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا المؤتمر الذي أشرتم إليه والذي عقد برعاية جامعة الدول العربية وبدعوة أيضا من الأمم المتحدة ابتداء من يوم 11 إلى يوم 13 من هذا الشهر، كان محوره دور الدين في كيفية المساعدة من التخفيف من هذا المرض، مرض الإيدز، هذا المرض الذي يفتك بالبشر جميعا. ولا يظنن أحد، لا سيما في عالمنا العربي والإسلامي، أننا بمنأى عن هذا المرض، فإن الأرقام تشير إلى سرعة انتشار هذا المرض وتزايد عدد المصابين به، حتى أن بعض الأرقام الرسمية تشير إلى أن المصابين بهذا المرض في العالم العربي فقط يبلغ عتبة 500,000 إنسان، وأما هذا في العالم العربي. طبعا إذا أخذنا المسألة في العالم الإسلامي أو إذا نظرنا إلى العالم برمته فالأرقام تتحدث عن الملايين. يقال أنه يعني بلغ عدد المصابين بهذا المرض في هذا العام ما يقرب من 40 مليون إنسان. تذكر بعض الأرقام أن عدد الوفيات في العام 2004 إلى اليوم بلغت 3,100,000 إنسان. هذا طبعا عن خطورة هذا المرض. فكان هذا المؤتمر للحديث عن كيفية يعني إسهام الدين في العلاج والوقاية من هذا المرض.
نعم.
وقد شارك طبعا في هذا المؤتمر شخصيات من مختلف أنحاء العالم العربي، وكنا من ضمن هذه الوفود التي شاركت في هذا المؤتمر وقدمت إسهامات عديدة، إن في جهة الحوارات أو النقاشات التي كانت تضمها اللجان التي شكلها الذين عقدوا هذا المؤتمر. وللإنصاف يمكننا القول أنه كان مؤتمرا إلى حد ما ناجحا، وليس كعادة كثير من المؤتمرات في بلداننا حيث يقتصر الأمر على الجانب الخطابي، بل كان هناك بالدرجة الأولى توعية لنفس القادة الدينيين بمخاطر المرض وكيفية انتشاره وبالأرقام التي تلي بها المسلمون في العالم أو المؤمنون أو السكان في العالم العربي، ولا سيما في القارة الأفريقية التي ينتشر ويفتك فيها المرض أكثر من غيرها. فكان يعتبر مؤتمر ناجح إلى حد كبير.
نعم سمح شيخ، إنما يعني تقصدت أن أسألك عن هذا المؤتمر بشكل أو بآخر لأنه موضوع حلقتنا. يعني في هذه الحلقة نحن نطل على هذا الموضوع، وبخاصة على المرضى بشكل عام، وموضوع الإيدز بشكل خاص، لأنه يعني من خلال النصوص الدينية ومن خلال الحلقات السابقة التي تطرقنا فيها إلى فئات الاجتماعية الضعيفة، والتي عالجنا موضوع الأسير والسجين والفقير والمسن واليتيم وما إلى ذلك، من خلال وصية الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وتأكيده عليه أن يتعهد ذوي العاهات والزمنة وأهل اليتم وما إلى ذلك، فلابد أن نطل كنا على موضوع المرضى. ولكن أريد أن أسأل يعني حول الموقف الإسلامي من المرض، طالما أننا أشرنا إلى هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، ما هو الموقف الإسلامي من المرض بشكل عام؟
طبعا المرض في المنطق العلمي له تفسير، وفي المنطق الإسلامي له فلسفة أو توجيه خاص. نحن نعرف أن العلم ينظر إلى المرض كظاهرة يعني اعتلال صحي عند الإنسان يصاب بها الإنسان أو الكائن الحي، والإسلام طبعا ليس لديه موقف خاص في إزاء أو مقابل هذا التفسير العلمي، لأن الإسلام عادة لا يتدخل كثيرا في القضايا أو البحوث العلمية، وإنما يتركها للمتخصصين وأهل الخبرة، يحترم التخصصات في تفسير المرض وحقيقة المرض وأسباب المرض وكيفية العلاج الطبي من المرض والعلاج المادي. هذا الأمر يتركه الإسلام لذوي الخبرة ولذوي الاختصاص، ولا يقف حجر عثرة بوجه هؤلاء، بل يشجعهم. وقد شهد تاريخنا الكثير من الشواهد على تشجيع الإسلام لأهل الخبرة، إن على مستوى وأهل الاختصاص، إن على مستوى الطب أو غيرها من المستويات كعلم الفلك وغيرها، حيث نجد أن هذه العلوم نمت في الحواضر الإسلامية وفي العواصم الإسلامية وفي الحوزات الإسلامية وفي المعاهد الإسلامية. عالم يدرس الفقه وآخر يدرس علم الفلك، واحد يدرس الطب وآخر يدرس الفقه. فالإسلام ما عنده إذن موقف سلبي إزاء التفسير العلمي أو البحث العلمي، بل كما قلت يشجع ويحث الجهود، سيما الجهود الطبية التي تبحث عن أسباب الأمراض وتشخيصها وتعمل على اكتشاف الدواء المناسب لها، لأن النظرة الإسلامية تقول أن الذي خلق الداء خلق الدواء، وعلى الناس أن يتعالج. والإسلام لا يوافق على الفكرة التي تقول أنه نحن بندعي الله أن يشافينا ويعافينا فقط. الدعاء له دور، لكن الله سبحانه وتعالى عندما خلق المرض وجعل له أسباب يقول لنا عليكم أن تفتشوا عن كيفية معالجة هذه المرض من خلال معرفتكم لأسباب المرض وكيفية معالجته، كما قلت أن الذي خلق الداء خلق الدواء.
وأهمية الإسلام سمعت شيخ أنه ينظر إلى الحياة كساحة بحث، ويطلب من الإنسان أن يتحرى الأسباب العلاجية، كما يعني بنفس الوقت يقف على
الأسباب. استغربت في هذا المؤتمر، لأنني سمعت في هذا المؤتمر أحد الكبار الذين يتحدثون أنه أنا وجدت، وقف أمام المؤتمرين ليقول لهم أنا وجدت لكم العلاج لهذا المرض، مرض السيدة. قيل له وما هو؟ قال الدعاء. هذا الدعاء جيد، الإنسان ينفتح أن يسأل الله أن يشافيه ويعافيه، لكن الدعاء يبقى حالة شخصية، قد الله يوفق إنسانا ليستجاب له، لكن الإسلام لا يوافق على هذه الفكرة. وأنا أعتقد أنه ربما تكون هذه أحد أسباب تخلف هذه الأمة، أنه تركنا أسباب العلم ولجأنا إلى الدعاء ونحوه، وتقدم الآخرون وبحثوا ونقبوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. علينا أن نبحث ونجد ونفتش عن الأسباب الطبيعية الكامنة وراء المرض حتى نعرف كيف نعالجه. ومن هنا طبعا نحن ننظر إلى رسالة الطب بكل احترام وبكل يعني تقدير، نثمن كل الجهود التي ترمي إلى اكتشاف الأمراض، إلى الجهود التي يقوم بها الأطباء لإنقاذ مريض هنا أو غريق هناك أو مساعدة بعض الناس المعذبين والمتألمين، ونعتبر أنه هذا نوع من العبادة. يعني من العبادة نعم، ومن الطاعة، لعله من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، لأنه نحن نعرف أنه كما جاء في القرآن الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، اللي بيساعد على إنقاذ نفس فكأنما أنقذ الناس جميعا.
حتى الإمام يعني الإمام علي سمعت شيخ يقول من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب.
نعم.
وأي مكروب أو ملهوف أكثر من أصحاب العهد
من المرض. نعم. إجمالا هذا بالنسبة للموقف الإسلامي من الجهود العلمية، خليني أقول الرامية. فالإسلام يشجع ويحث الخطى ويحضن هؤلاء العلماء الذين يعملون على اكتشاف الأمراض ويساعدون المرضى والفقراء ويساعدون المرضى والمتألمين، لكن يبقى للإسلام أيضا مقابل كل ذلك يبقى للإسلام فلسفته الخاصة ونظرته الخاصة للمرض. فالإسلام ينظر إلى المرض على أنه ابتلاء، ولتبلون في أموالكم وأنفسكم، في آية أخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر الآية. فالمرض نوع من الابتلاء، وهذا يعني تشخيص المرض بأنه ابتلاء أمر هام. أقول المرض ابتلاء وليس بلاء.
البلاء يختلف تماما.
مرة واحد بيقول لي المرض بلاء
بمعنى أنه
نقمة
الله.
عذاب، لا خطأ. المرض نوع من الابتلاء، الابتلاء الإلهي مع الاختبار الامتحان. النظرة إلى المرض والتعامل مع المرض على أساس الابتلاء أمر بالغ الأهمية، فهو أولا يخرج المرض عن كونه قدرا لا مفر منه، قدرا قاهرا لا بد من الاستسلام له. الابتلاء لما أنت تبتلى لابد أن تنجح، أن تفتش، أن تبذل جهد، هذا أمر. وأيضا النظر عليه للمرض على أساس أنه ابتلاء يخرجه عن كونه انتقاما إلهيا. في فرق كبير أن نقول أن المرض ابتلاء، وهذا ما وقع فيه بعضهم عندما وصف بعض الأمراض ومنها هذا المرض تحدثنا عنه مرض الأيدز، أنه نقمة وأنه غضب إلهي. كلا، هذا ليس نقمة. الابتلاء كما قلت بمعنى الامتحان، والامتحان لابد للإنسان أن يتجاوزه، أن يتغلب عليه. نعم، نحن لا نشك أن الابتلاء أحيانا ينطلق من خلال تقصير العباد أنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بس مش أنه الله يريد أن ينتقم منا ويغضب علينا، لا، هو أكبر من كل ذلك.
هناك أسباب طبيعية يعني.
تماما، سيما بالنسبة لهذه الأمة، أمتنا، فإنه كما جاء في القرآن الكريم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالبلاء قد رفع، هذا البلاء العام، أقصد البلاء بمعنى البلاء العام، مثل العذاب العام، النقمة العامة التي كانت
نقمة الجماعية،
عذاب الاستئصال كما قد يسمى في بعض التعبيرات، هذا رفع عن الأمة. فإذا النظر إلى المرض على أنه ابتلاء أمر هام، إن لجهة تفسيرنا للمرض وأنه ما نتعامل معه على أساس أنه قدر لا مفر منه أو أنه انتقام، وأيضا النظر إلى المرض على أساس أنه ابتلاء أمر هام بالنسبة للمريض نفسه، بتعامل مع على أساس أنه اختبار، أنه لازم ينجح، أنه أنت ممتحن من الله، فالتفت، ما تسقط، ما تخلي المرض يسقطك ويسقط إرادتك، بل عليك أن تبذل جهد لتنجح، ولا تدع للشيطان عليك سبيلا ليسقطك ويجعلك تعترض على قدرة الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك. هي النظرة الإسلامية لموضوع المرض، تفسير الإسلام للمرض إنه ابتلاء وليس كما قلت نقبة أو عذاب أو ما إلى ذلك.
فإذا عدنا سمحت شيخ يعني إلى مرض الأيدز أو نقصان المناعة المكتسبة كما يطلقون عليه، يعني هذا المرض الذي كما أشرتم يمثل خطورة على البشرية بكاملها، وبخاصة عندما نقرأ الأرقام، يعني أنتم أشرتم إلى أرقام عامة في البشرية، ولكن هناك بعض الدول الأفريقية يعني يصل فيها بعض المرضى إلى نسبة 50% من سكانها، يعني بعض المدن، فشيء خطير جدا
يعني هذا. هنا في الأرقام أيضا عندما تسمع أنه في هذا العام فقط 9,400,000 إنسان في الكرة الأرضية أصيبوا بهذا المرض في عام واحد، أصيبوا بمرض يعني ما يقرب من 10 ملايين، فهذا الرقم مخوف يعني، يدعو إلى القلق.
نعم. هلا سمح شيخ، أنا استحضرني يعني بعض النظريات التي كانت تتحدث عن، خاصة نظرية مالتوس الذي كان يتحدث عن كيفية مواجهة النقص في الطبيعة، هو يقول أن الطبيعة بمنتجاتها وبما فيها تتكاثر على مستوى 1, 2, 3, 4 كذا، أما البشر فيتكاثرون على مستوى 2, 4, 8, 16 وهكذا. فهو يقول أن من أهم الأسباب المعالجة لموضوع البشرية هذا التكاثر يقترح عدة أمور، منها الحروب يعني، وعلى أساس أنه هذا البشر بيمثل كمية يعني لابد أن نتخلص منها، ولذلك قد تجد في بعض الحروب وفي هذا الاستهتار بالإنسان بشكل عام ما يقارب هذه النظرية تطبيقا وإن كذا. يعني ومن ضمن ما يقترح من حلول هو هذا هذه الأمراض يعني، والآن طبعا هو نظريته قبل ما صعود مرض الأيدز، ولكن كان الطاعون وكان هناك أمراض أخرى.
نحن يعني لا نوافق يعني على هذا على هذا المنطق، ليس فقط من زاوية دينية بل من زاوية علمية وواقعية أيضا. أما من الزاوية الدينية فنحن واضح الأمر لدينا، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي عن لسان الأنبياء والأئمة، أنبياء قاطبة ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكدوا أن الله سبحانه وتعالى ما لا يفتح فم إنسان ويعطي إنسان يبث في إنسان الروح والحياة إلا وقد كفل له رزقه وقدرنا فيها أقواتها. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأرض لما يكفل القوت لكل البشرية، وهذا من الزاوية الدينية الأمر واضح أنه مرفوض. ومن الزاوية أيضا العلمية، أنا يعني أقرأ كثير الأرقام التي تتحدث أن الأرض لو أحسننا توزيع طاقاتها ومواردها الطبيعية، لو كان في توازن في توزيع الطاقات لما بقي إنسان فقير على وجه الأرض، لكن المشكلة أن البشر ظالمون، وأن بعضهم يعتدي على البعض الآخر، وأن الموارد الطبيعية في هذه الكرة الأرضية يستأثر بها الأقلية القليلة من البشر، وأما الباقون يعني يذوقون الأمرين ويموتون جوعا.
عندما طلعنا سمحت الشيخ يعني على ميزانيات الدفاع في لكل الحكومات، تجد أن معظم يعني معظم ما ينفق في العالم هو على الحروب وعلى قتل وعلى استخراج الأسلحة، وعلى فالمشكلة كما أشرتم إلى يعني سوء في توزيع إنتاج البشرية، وحتى كما يعني أشرتم أنه يعني هناك طاقات حية كثيرة يمكن الإنسان أن يبدع فيها في موضوع الإنتاج أكثر من خلال البحار، من خلال الثروة الحيوانية وما إلى ذلك. يعني هو الرد على هذه النظرية، حتى غير المتدينين يردون على هذه النظرية يقولون بالأرقام العلمية أن الأرض قادرة على استيعاب البشرية لسنوات لا بل لمئات السنين من دون حدوث أي مشكلة لو جرى استثمار
الأرض، لو تم التوازن وعدم الإجحاف. ولو أيضا هناك أمر آخر، لو تم يعني التقنين في عملية استنزاف موارد الطبيعة، هناك إسراف فوق وهدر فوق العادة، لا سيما من الإنسان الأوروبي كما تشير بعض التقديرات
والغربي
في استنزاف طاقات الطبيعة وهدر طاقات الطبيعة. هذا أيضا الإسلام حرم الهدر وهدر حرم الإسراف، لكن نجد أن هناك يعني استنزافا لمقدرات الطبيعة بشكل فوق العادة، بحيث أن بعض الأرقام بتقول أن الإنسان اللي بيأكله اليوم في أمريكا مثلا ما يصرفه يعني يطعم حوالي 400 مواطن باكستاني فقير فلاح باكستان. فهناك إذن استنزاف، وهناك سوء توزيع للثروة، وهناك أيضا تعدي كبير يقوم به الإنسان عندما يأتي إلى بعض البحار ويفجر فيها ويعمل تجارب نووية. من الذي أعطاكم أيها البشر سلطة على أن تدمروا هذه البحار بما فيها من ثروات، عندما يتم أحيانا استئصال غابات وأحراقها؟ فإذن هناك تحدي من الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
وقد قرأت سمع الشيخ يعني أذكر في بداية الثمانينات حديث لأحد وزراء الاقتصاد الأمريكيين، كان يقول لو أسكتنا أفواه الكلاب في أمريكا لأطعمنا الجائعين في العالم. يعني كما تشيرون يعني ولو أخرجنا يعني يمكن ما خرجنا عن الموضوع بشكل أو آخر، ولكن سمعت شيخ يعني طالما أن حديثنا عن هذا المرض، مرض نقصان المناعة المكتسبة الأيدز، يعني هل يعني هناك يمثل هذا المرض عارا على الذي أصيب به؟
حقيقة على ضوء ما أشرت له من أن المرض في المفهوم الإسلامي
ابتلاء،
هو ابتلاء مطلق المرض، ومنه مرض الأيدز هو ابتلاء، فهذا يجعلنا لا ننظر إلى المرض بمنظار العيب والعار كما هو الشائع مع الأسف في التعامل مع هذا المرض، بحيث أن الكثيرين في عالمنا العربي والإسلامي ينظرون إلى مرض الإيدز على أنه عيب وعار لعلاقته الوطيدة بالجانب الجنسي والشذوذ الجنسي، فلذلك يحوطونه بهالة من السرية والتكتم، خوف العار، خوف الفضيحة، خوف العرض، خوف أن ينال عرضهم بالكلام وما إلى ذلك. هذه النظرة ليست صحيحة، لأن المرض، مرض الإيدز، حقيقة واقعية، والتكتم عليه وعدم المبادرة إلى علاجه سوف يزيد من استفحاله، سوف يحول دون تعامل معه بجدية، وسوف يخرجه عن السيطرة، وربما لن نستطيع أن نحد من انتشاره المتعاظم. ونحن أيضا لا نجد في الإسلام ما يبرر التكتم على المرض، ما يبرر والنظر إليه على أنه عار. التكتم على المرض أمر لا مبرر له من الناحية الإسلامية، لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لذويه. أما المريض فلا يجوز أن يتكتم ويجلس في بيته ويترك المرض ينهش في جسده، ما بيجوز، لأنه لا يجوز له أن يرمي نفسه في التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما بيجوز إنسان ينتحر ولو انتحارا بطيئا، يترك معالجة نفسه بما يؤدي إلى إلقائه في ما بيجوز. عليه إن الذي كما قلت إن الذي خلق الداء خلق الدواء، علينا أن نتداوى، تداووا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. فنحن فبالنسبة هذا بالنسبة للمريض، وكذلك بالنسبة لذويه، لأن أهل المريض أيضا يتحملون مسؤولية أخلاقية ومسؤولية دينية عن المريض، سيما عندما يصبح غير قادر على أن يتعامل هو بنفسه مع المريض، أو إذا كان طفل، أو إذا كان عاجز، أو ما إلى ذلك، في مسؤولية على ذويه بأن يعملوا على مساعدته، ولا يجوز لهم أن يرموه ويتركوه خوف العار كما عم يحصل أحيانا إلى درجة يعني معيبة. أحيانا عم يحصل أن البعض يتخلى عن ابنه في هذا الصدد، هذا لا يجوز، وهو مسؤول، من يفعل ذلك مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لذوي المريض بمرض السيدة أو مرض الإيدز أن يتغلب عليهم الإحساس بالعار حتى يتنصلوا من مسؤولياتهم، هذا الإحساس غير مشروع، سيما أنه اللي بينصاب بهذا المرض مش بالضرورة يكون إصابته ناتجة عن علاقة غير مشروعة، عن شذوذ أو ما إلى ذلك. لعل الكثيرين، وربما إذا لم نقل أكثرية لكن نقول لا شك أن الكثيرين والملايين من البشر المصابين بهذا المرض ما أصيبوا نتيجة علاقة شذوذ أو علاقة غير مشروعة، كثير منهم أصيبوا نتيجة التلوث، يعني نتيجة نقل الدم أو استعمالهم للأدوات الملوثة، سواء من الحقن أو عند طبيب الأسنان، أو حتى الشفرة التي يستعملها موس الحلاق الذي يستعمله الحلاق، فقد ينتقل المرض بها. في أطفال عم يخلقوا مصابين بهذا المرض، ما ذنب هؤلاء؟ نقول أن هؤلاء أي عار، ولذلك ما بيجوز التعامل مع المرض بهذا المنطق. وحتى لو كان المريض مصاب بنتيجة شذوذ، يعني ليش ما نتعامل مع الموضوع من زاوية العار؟ حتى لو كان الإنسان نشأ عنده المرض نتيجة علاقة غير سوية غير مشروعة، العار والعيب هو فقط في ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، العار في انتهاك الأخلاق وفي تجاوز القيم. فلو إنسان عمل عمل غير أخلاقي، بالتالي الله غفور رحيم، يعني ذلك لا يبرر. يعني أنا بدي أقول مش عم هون من المخالفة إطلاقا أو عم بساهل إزاء المعصية، لا، الزنا زنا، لكن أقول ليش هالتهويل في النظرة إلى المصاب بمرض الإيدز في العالم العربي والتعامل معه بمنطق العار؟ هذا أمر يعني مخيف، أمر مخيف، لأنه عم يؤدي أنه المرض ينتشر ويفتك أكثر، عم بيؤدي إلى مصائب كما تشير بعض الأرقام. المسألة يجب وضعها في إطارها الشرعي، وأقول أن الذي يصاب، يعني خليني أقول بعبارة أخرى، واحد بيقيم علاقة غير شرعية لا يصاب بالمرض، واحد بيعمل علاقة غير شرعية ويصاب بالمرض، في النظرة الإسلامية هما سيان، هذا عمل مخالفة وهذا عمل مخالفة. لماذا نقول لهذا الذي أصيب بالمرض ننظر إليه نظرة العار والعيب، وهذا لا ننظر إليه نظرة؟ المخالفة في الإسلام مخالفة سواء أدت إلى الإصابة بالمرض أو لم تؤدي. هذه يعني الفكرة البديئة، الإصابة بالمرض لا تجعل مخالفة هذا عند الله أو في نظر التشريع الإسلامي أعظم من العلاقات الغير المشروعة التي لم تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض.
كما أشرتم يعني الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فقد يرتكب إنسان ما يعني جريمة بحق نفسه وقد يرتكب بحق الآخرين من جريمة، والله سبحانه وتعالى يعني هو أرحم الراحمين.
نعم.
ولكن سمعت شيخ يعني هذا يطل بنا على سؤال آخر، يعني هناك طرق معالجة لهذه المرض معتمدة يعني على مستوى العلم الحديث وعلى مستوى الدول بشكل عام، يعني هل الإسلام سبله العلاجية في هذا الإطار؟
بالتأكيد الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص يمكن أن يسهم بشكل فعال في مواجهة هذا المرض ومكافحة هذا المرض، لأننا عندما نعرف أن أهم الأسباب وأخطر الأسباب وراء انتشار هذا المرض هو الشذوذ الجنسي والعلاقات الغير المشروعة والتعدد في العلاقات بدون يعني الزنا واستعمال المخدرات والحقن الملوثة، عندما نعرف أن هذه الأسباب هي أهم أسباب انتشار المرض، له أسباب عديدة، نقل الدم حتى الحمل من خلال أمه، بس أهم أسبابها شذوذ، الانحراف الجنسي، عدم الضوابط في هذه العلاقات، استعمال المخدرات والأبر الملوثة،
نقل الدم يعني.
والإسلام كما نعلم له موقف حاسم إزاء قضية الشذوذ الجنسي من جهة والزنا من جهة أخرى واستعمال المخدرات من جهة ثالثة.
يعني عفوا سمعت يعني هناك في الإسلام شيء يسبق موضوع المرض، منها موضوع يعني منظومة القيم العفة وما إلى ذلك، ولكن هناك شيء لابد أن يستتبع يعني في حال حصل المرض ولو بطريقة عرضية، يعني كما أشرتم يعني مثلا في ليبيا قبل فترة اكتشف عدد من الأطباء الغربيين يعني نقلوا إلى العشرات بل إلى المئات يعني وبطريقة متعمدة وأصيب يعني عشرات الأطفال يعني.
صحيح، نحن يعني أنا أقول بالدرجة الأولى علينا أن نعمل على توعية الناس بهذا المرض، علينا أن نخرج هذا المرض من دائرة السرية، علينا بعبارة ثالثة أن نكسر جدار الصمت حول هذا المرض، لأن الخطوة الأولى في طريق العلاج هي أن نخرج هذا المرض من دائرة الصمت، هذه الخطوة الأولى بدائرة العلاج، التوعية بمخاطره. أقول هنا في طرق الوقاية، الإسلام عندما يعني نقول للبشر، نقولها بكل جرأة، أن الإنسانية إذا بقت في هذا المسار اللا أخلاقي تسير ربما ستكون يعني طرق التخلص من هذا المرض صعبة جدا، الإنسانية ستجد نهاية سعيدة في هذا المرض وإذا استأصلته من الجذور. كيف نستأصل هذا المرض من الجذور؟ عندما نقف بوجه أسبابه ومناشئه التي أشرنا إليها، وأفضل سبيل لتجنب هذا المرض هو العودة إلى قيم السماء، ضوابط الأخلاقية والقيمية، فضيلة العفة والطهارة، الابتعاد عن الشذوذ، عن الانحراف، والخروج عن الفطرة الإنسانية وتعاطي المخدرات وما إلى ذلك ما من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على الإنسان. إن التزام بهذه المنظومة من القيم بالتأكيد سيسهم بشكل كبير في الحد من تأثيرات هذا المرض، لن ينهيه نعم، لأنه سيبقى حالات ممكن عدوى بطرق من غير هذه الطرق كما أشرتم، لكن بالتأكيد هذا سيسهم بحد إلى حد كبير في التخفيف يعني من وطأة هذا المرض. وقد قيل يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. نحن الآن نتكلم كما سألتم عن طرق الوقاية، من الأخلاق الإسلامية ومنظومة العفة والقيم الدينية بشكل عام تسهم بشكل فعال، وأعتقد هو هذا الذي دعا الأمم المتحدة لكي تستنجد بالقادة الدينيين والزعماء الدينيين وعلماء الدين ما شئت فعبر أو رجال الدين حسب المصطلح المسيحي،
بنظرة لأهمية الوازع الديني.
نعم، لما للوازع الديني من تأثير بالغ في السيطرة على هذا المرض والحد منه إلى حد كبير.
نعم. نعم سمعت شيخ.
ولهذا أنا أقول يعني قبل ما تنتقلوا إلى سؤال آخر أقول أنه على العالم برمته إزاء هذا المرض التي عرفنا أن أهم أسبابه هي الشذوذ وما إلى ذلك، فالعالم يكون مدعو حقيقة بكل نقولها بكل قوة، يعني أنه العالم مدعو بكل شجاعة إلى أن يعيد النظر في القيم. هم بين هلالين بقول القيم، قيم التفلت والقوانين التي سمحت بالتهتك الجنسي وفتحت باب الشذوذ على مصراعيه، وأكثر من ذلك مش فتحت باب الشذوذ على مصراعيه حتى أنها أضفت عليه لباس من الشرعية إنه والقانون، وجعل صار الشذوذ الآن في كثير من الدول الغربية يتم تحت سقف القانون،
حتى زواج المثليين
هو هذا الشذوذ، أو النساء اثنين مثليين إن على مستوى الرجال أو على مستوى النساء، وبيشو بيعملوا عقد بشكل شرعي، ونحن نعرف أن هذه ما لها من
شرعي يعني بمستوى القانون
الوضع يعني يعملون عقد قانوني يعني مقصودي على مستوى القانون. فلذلك لابد أن العالم يعيد النظر في هذه، هذا خروج عن الفطرة، خروج عن الفطرة الإنسانية، وأوقعنا في هذه المصائب الكثيرة.
نعم سمعت الشيخ، ولكن دعني يعني أطرح السؤال بطريقة أخرى يعني بشكل مباشر.
نعم.
كيف نتعامل مع مرضى الإيدز نحن يعني كمسلمين وكمتدينين بشكل عام؟
طبعا هذا السؤال جدا هام، يعني بعد ما أطلقنا على نظرة الإسلام للمرض وكيف يمكن للإسلام أن يسهم في التخفيف من وطأة المرض من خلال القيمة، من خلال القيم أو المنظومة الأخلاقية التي يقدمها للبشرية، يأتي السؤال كيف نتعامل كما أشرتم مع هذا المريض، حتى لو كان هذا المريض أصيب بالمرض نتيجة خطأ ارتكبه، هل نتعامل معه بنظرات الإزدراء التي تلاحقه، هل نتعامل معه وننظر إليه بدونية، كيف نتعامل مع هذا المريض؟ أقول علينا أن نتعامل معه وفق الرؤية التالية: أولا علينا أن نحترم إنسانيته وأن نحفظ كرامته، لأن المرض لا يسقط إنسانية الإنسان ولا يخدش إطلاقا كرامته ولا يلغي كرامته حتى ولا يسقط حقوقه، حتى لو كان إصابته بهذا المرض هي ناتجة عن سوء فعله وعن سوء اختياره، هذا فضلا عما إذا كان طبعا ضحية كما يحصل كثيرا، البعض من كثير من الناس يصابون نتيجة خطأ في المستشفيات، نقل دم بطريقة خاطئة، الزوجة تصاب لأن زوجها مصاب وهي لا تعرف أو بالعكس. فعلينا أن نحترم إنسانية المريض، المريض إنسان، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كل بني آدم، المريض والصحيح، السقيم والسليم، هذا من جهة أولى. الأمر الثاني أنه من حق المريض علينا أن ننفتح عليه، أن ننفتح عليه وأن لا يعني نحوطه
بنظرات الإزدراء
وننظر إليه نظرات الإزدراء، أو لا نحبسه يعني نضعه في نطاق العزلة الاجتماعية، هذا الأمر غير مبرر،
خاصة أنه يعني حتى من ناحية علمية أنه العدوى لا تتم إلا من خلال طريق الجنسي أو من خلال الدم يعني.
نعم هذا غير مبرر إطلاقا، لأن مرض الإيدز ليس من الأمراض المعدية إلا كما أشرتم من خلال العلاقة أو من خلال الدم أو استعمال الأدوات الملوثة، وربما من خلال الأم لوليدها حتى بالرضاعة يقولون أيضا شيء وإن كان بشكل بسيط، أما من خلال الملامسة ومن خلال حتى النفس وغيرها حتى اللعاب يقولون أو لا يؤدي، أو الدامع مثلا، هذا لا يؤدي إلى انتقال المرض. فنحن الآن نقول المريض له حق أن ننفتح عليه، أنه ما نعزله، ننظر إليه نظرة يعني تريبة. ومع الأسف أنه الواقع أن مرضى الإيدز يعانون معاناة قاسية، يعني وقفت أمامنا إحدى الفتيات من الجزائر ولتبكي وتحكي قصتها أنها أصيبت من زوجها، جاء زوجها من أوروبا وهو لا يدري أنه مصاب، وتقول تبين بعدين أنه أصيب نتيجة نقل دم، كان أصيب في حادث سير ونقل له الدم فلا يدري، والخطورة في هذا المرض أنه لا تظهر أعراضه مباشرة، ربما يكمن الفيروس إلى
10 سنوات،
هذا يسمى بالحامل، حتى يعني في فرق بين الحامل للفيروس وبين المريض فعلا. فجاء وتزوج بشكل اعتيادي وأنجب طفلة، ثم بعد 7-8 سنوات من زواجه انهار، أجريت له الفحوصات التامة تبين أنه مصاب. كانت الصدمة الأكبر أنه أجريت الفحوصات لزوجته تبين أنها مصابة، أجريت الفحوصات للبنت تبينت أنها أيضا مصابة. وكانت الكارثة على هذه العائلة التي تقول، هذه المرأة تقول أنه ما حدا تقبلنا، جيراننا ما يحكوا معانا، وسمعنا الكثير من هذه القصص. العزل الاجتماعي، تقول أمي كانت لا تتكلم معي ولا تأتي إلي، لا تتكلم مع ابنتي.
طبعا هذه جريمة،
حتى أنه بعض الأطباء وقف ليقول أنه في بعض الأطباء وقت اللي بتقول له هذا مريض بالإيدز بيقول لك دخيلك أنا ما بدي أشوف واحد تاني عالجه، مع علم الطبيب حتى أنه هذا المرض غير معدي مثلا.
في اغتيال إنساني تماما،
في مشكلة حادة. وسمعنا الكثير من الأرقام المؤلمة جدا، شهادات حية، يأتي هو المريض ليقف أمامك ويقول لك عانيت كذا وكذا. والمسألة بشكل عام موجودة، لا سيما في المجتمعات الجاهلة الفقيرة اللي ما فيها توعية، التي ما فيها توعية
المثقفة،
التي ما بتعرف كثير عن المرض وأسباب المرض وبتخيل كثير من القضايا، أو التي تنظر إلى هذا المريض على أساس أنه رجل موبوء أو امرأة موبوءة. هذه خطورة. نحن نقول علينا أن ننفتح على هذا المريض، علينا أن نعمل على أن نعزز يعني ثقته بنفسه، لأنه هذا بيساعده على قهر المرض. نحن نعرف اليوم أنه الجانب النفسي عند المريض يساعده كثيرا على التغلب على المرض. كم من الأشخاص المرضى لكن بسبب ارتياحهم النفسي وقوة معنوياتهم استطاعوا أن يهزموا المرض إلى حد ما، يتغلبوا عليه،
في مراحل،
بينما الذي ينهزم أمام المرض والذي يسقط نفسيا أمام المرض سرعان ما يتحكم به المرض وينشب أنيابه في جسده ويقضي عليه.
هنا أهمية يعني عمل المجتمع على تنمية هذه الثقة للشخص.
نعم.
بنفسه.
ونحن من الناحية الدينية نقول لابد من الانفتاح على المريض، هذا نأخذه من الإسلام الذي أوصانا ودعانا وحثنا على عيادة المرضى، مطلق المريض، وأن عيادة المرضى عبادة. أنا أكتفي هنا طبعا بنقل الحديث التالي المروي عن رسول الله، ومن اللافت أن هذا الحديث طبعا رواه السنة والشيعة. الحديث يقول أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ابن آدم، يقول له يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك، كيف أزورك، أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض فلان عبدي ولو عدته لوجدتني عنده. يعني عم يعود المريض كأنما يعود الله،
أن الله موجود في رعاية هذا.
من يزور المريض كأنما يزور الله سبحانه وتعالى. ومريض السيدة كونه أحيانا مخطئ أو مقصر في بعض العلاقات، هذا لا يمنع إطلاقا من مساعدته، لا يبرر إطلاقا التخلي عنه أو قطيعته، لا سيما من الأرحام، لأن صلة الرحم واجبة.
وهنا أوجب،
مر معانا أحسنت، مر معانا سابقا أن حق الرحم لا يقطعه شيء. جاء الراوي سأل الإمام أنه أنا أرحامي مثلا على غير ديني على كذا، قال حق الرحم لا يقطعه شيء، لا من مرض ولا من غيره. فلا يجوز لا سيما لذوي القربة للأرحام أن يقطعوا المريض وأن يعزلوه أو يعتزلوه، لأنها كما قلت ليست مبررة في الإسلام وليست عملا إنسانيا على الإطلاق. هذا طبعا يعني الأمر الثاني الذي أريد أن أذكره في كيفية التعامل مع المرضى. الأمر الأول كان تأكيد على احترام إنسانيته، الأمر الثاني أنه نعمل على أن ننفتح على أنه ما نعزله اجتماعيا. الأمر الثالث أنه علينا، وهذا الأمر يتعلق لسيما بالعلماء وبالرجالات الدين إذا صح التعبير، عليهم أن يعملوا على تعزيز الروح الإيمانية لدى المريض، وأن يدعوه للعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبث الشكوى والألم إلى الله. فهذا الأمر طبعا لأن باب الله مفتوح، وهذا طبعا هو تكليفنا بالدرجة الأولى. نحن لازم كل إنسان حتى لو كان مذنب وعاصي نقول له ارجع إلى الله، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا يستنطر الرحمة الإلهية، يجعل رحمة الله قريبة منه، وهو أحوج ما يكون إلى هذا الأمر. فعلينا إذن أن ندعوه للعودة إلى الله، لأن الله غفار رحيم، أن لا نسد هذا الباب بوجهه، لأن لله رحمة تشرئب لها عنق إبليس كما ورد في الحديث. علينا أن نفهم هذا المريض أنه الله غفور والله قريب منك. نقول لمريض السيدة أنت حبيب الله، انفتح على الله، والله سبحانه وتعالى يحبك، والله يحضنك، والله يرحمك، لا تقنط، لا تيأس، لا تجعل لليأس طريقا إلى قلبك، عد إلى الله سبحانه وتعالى وستجد أن الله غفور رحيم. وطبعا وتغلب عليه في الحديث ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة. لهذا أختم يعني كلامي هذا بدعوة لهذا المريض بمرض الأيدز، أنه عليك أن لا تسقط أمام المرض، أنه ما تسمح للمرض أنه يغتالك ويسقط إنسانيتك وأنه يتحكم فيك ويدفعك للانتحار، يدفعك لإخفاء المرض. لأنك إذا سقطت أمام المرض تكون مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. إذا لم تذهب إلى الحكيم إلى الطبيب ليعالجك تكون أنت قد وضعت نفسك في حالة انتحار بطيء، ولذلك سوف يسألك الله عن ذلك يوم القيامة.
نعم سمعت شيخ، يعني هنا تقريبا نختصر يعني ما أشرتم إليه في موضوع المريض في موقف الإسلام حيال المرضى بشكل عام وحيال المصابين بهذا المرض أو بغيره من الأمراض الصعبة والخطيرة. نقول لهم يعني أن الإسلام حثكم على أن لا تنهزموا أمام هذا المرض من جهة، ولأن هذا المرض قد لا يكون بخطورة أمراض أخرى. المريض بهذا المرض يعني هناك فترة زمنية كبرى يمكن أن يستطيع أن يخفف من وطأة المرض أن يواجه المرض. هناك بعض الأمراض تأتي فجأة الإنسان وهو على فراشه وهكذا، يعني السكتة الدماغية والسكتة القلبية أو حتى أمراض السرطان أو ما إلى ذلك. هذا المرض كالأمراض الأخرى، ولكن هناك يعني سبل للمعالجة ولو المعالجة في مراحل معينة من هذا المرض. هذا من جهة، ونقول له من جهة ثانية أن الإمام علي عليه السلام يقول بأن المرض ليس له أجر ولكنه يحد الذنوب، فالإسلام يساهم في مواجهة هذه المسألة من خلال تأكيده على أن المريض إذا استطاع أن يصمد وأن يصبر فله الأجر أجران، يمكن أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، وبخاصة إذا كان قد أصيب بطريقة أو أخرى أو حتى لو كان كما أشرتم أصيب من خلال مخالفة شرعية، فإن الله غفور رحيم. إذا تاب الإنسان من خلال توبة النصوح فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بعونه تعالى. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.